الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زلنا في كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهذا هو المجلس 18. ولا زال المصنف ابن القيم رحمه الله في ذكر العقوبات المترتبة على الذنوب والآثام. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم. فننظر إلى هذه العواقب المترتبة على الذنوب والآثام، لعل أن يكون ذلك زاجرا لنا في أنفسنا، ويكون سبب في تعجيل توبتنا إلى الله سبحانه وتعالى. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. فإن لم ترعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم،
قطع الشارع هو الذي قطع اليد، لأن النسبة إليه نسبة حكم، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق. نعم،
أحسن الله عليكم. وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس، وشق الجلد بالسوط على كلمة قذف لمحصن، أو قطرة خمر يدخلها جوفة، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام، وخفف هذه العقوبة عمن لم يتم عليه نعمة الإحصان ب100 جلدة ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة، وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه، أو ترك الصلاة المفروضة.
يعني فرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه، يعني إذا وقع الزنا من إنسان على ذات محرم فإنه يقتل قولا واحدا، لا يترك، سواء كان محصنا أو غير محصن، يقتل قولا واحدا بقطع رأسه. نعم، يعني الإنسان عليه أن يتأمل، إذا لم يخف من عواقب الذنوب فلينظر كيف رتب الشريعة على هذه الذنوب هذه العقوبات الشنيعة في الدنيا أو في الآخرة، فإنها زاجرة. يتأمل الإنسان كيف أن الله عز وجل أمر بقطع يد السارق لأجل 3 دراهم فما فوق. نعم.
أو تكلم بكلمة كفر وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه.
بالنسبة لترك الصلاة المفروضة، قتله قول جمهور العلماء خلافا للحنفية، وكذلك على ولي الأمر أن يأمر الناس بالصلاة، فإن تركوا الصلاة 3 أيام يقتلون، وهل يقتل ردة أو يقتل زجرا هذا فيه خلاف بين العلماء، والصواب أنه يقتل ردة. وكذلك من تكلم بكلمة الكفر يستتاب، يتيبه ولي الأمر أو القاضي أو الحاكم أو المفتي، فإن تاب وإلا أمر بقتله، هذه الأمور لولي الأمر. كذلك أمر الله عز وجل الحكام بقتل من وطئ ذكرا وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه. إذا تأمل الإنسان هذه العقوبات المترتبة على هذه الآثام هذا علم أنها عند الله عظيم، وإلا فكيف يرتب عليها هذه العقوبات الفظيعة الشديدة؟ بعض الناس يقول يا أخي هذه عقوبة ما هي فظيعة، هذا غلط، لا هي عقوبات شديدة ما هي يسيرة. فإذا جاء أحد من الغربيين وقال الإسلام دين وحشية، شلون يرجم الزاني؟ هذا أمر شديد. نقول نعم هو أمر شديد لكن ليس دين وحشية، رحمة بالآخرين. ما يجوز أن نرحم واحد ونترك أمة تضيع، هذا من السفه عقلا أصلا. لكن كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، يقتل نفس لكن تحيا ألف. نعم. والعامة تقول من أمن العقوبة سال أدب، فلذلك إقامة هذه الحدود وإن كانت شديدة لكنها لابد كما قيل آخر الدواء الكي. نعم.
قال رحمه الله: وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة.
نعم، هذا ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم، قال لقد هممت، عزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، فدل على أن صلاة الجماعة واجبة. ولم يفعل، لماذا لم يفعل؟ لأن في البيوت من ليس أهل الجماعة من النساء والذراري، لذلك جاء فيه التنصيص، قال لولا النساء والذراري. نعم.
وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها، فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة.
وهكذا الغيبة والنميمة والكذب لم يرتب الشارع عليها حدا، لماذا؟ لأن هذه أمور يعني الوازع الطبعي موجود فيها، تجد الأمر المشترك بين أكثر البشرية على أنها مذمومة. نعم.
وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه، ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا،
لذلك يقول العلماء ليس في النفوس داع طبعي للشرك ولو ذرة، فلذلك كانت عقوبته الخلود في النار بالمرة، ما في أي داعي طبعي يدعو أنك تدعو حجر أو تدعو قبر أو شجر أو غار، سبحان الله. نعم.
قال رحمه
ما في أي داعي طبعي تترك أرحم الراحمين وتتجه إلى من لا يرحم أو من إذا رحم لا يكون رحمته كرحمة أرحم الراحم، سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله: لهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى أشنع القتلات وأعظمها، عقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب، ولما كان اللواط فيه الأمران كان حده القتل بكل حال، ولما كان داعي السرقة قوياً ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد. وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية التي ولا تبلغها، فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد.
يعني هذا إذا صح نسميه تناظر بين الحكم وبين الزجر. هذه الأحكام الشرعية، العقوبات الشرعية كافية في الزجر، متناظرة متوافية لا تزيد ولا تنقص، هذا لا يمكن أن يكون عند البشر، بل لا يمكن أن يطلع على هذا. تأمل معي الآن أن القاذف لا يقطع لسانه مع أنه قذف باللسان، لكن قاطع الطريق يقطع يده ورجله من خلاف لأنه بهما قطع الطريق، لماذا؟ لأن قطع اللسان مفسدته أكبر عليه من قطع يده ورجله، قطع اليد والرجل لا يتمكن معه من القذف من قطع الطريق مرة أخرى، أما قطع اللسان فهذا قد لا يمنعه من القذف، قد يقذف بخط يده
ولا لا؟ ممكن ولا ممكن؟ قد يقذف بإشارته، بهمزه ولمزه، شارع حكيم. لذلك التناظر بين الأحكام الشرعية والزواجر المترتبة والواقع تجد الانطباق التام في الاكتفاء، فلا زيادة في الحكم والجزاء ولا نقصان في الحكم والجزاء. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل فهل أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ قيل لوجوه، أحدها أن مفسد ذلك
قيل لا لوجوه، هذا هو الصواب. نعم، يعني لا يقطع عليه آلته. أحدها
شيخنا في الحاشية عندنا المحقق يقول: زيد في بعض الطبعات بعد قيل لا، وهو مفسد للسياق.
ليش؟ لا، فإن قيل فهل أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ قيل لوجوه، يعني قيل لوجوه أفسد ولا قيل لوجوه لا ما أفسد؟ لا، الصواب إثبات لا، إلا إذا لم تكن موجودة في النسخ فهذا شيء آخر. نعم.
قال رحمه الله: لوجوه، أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناة بخلاف قطع اليد. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها خلاف الفرج. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. عقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة.
هذا يجب أن يستيقن منه المسلم، أن عقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها وأقومها وأكفاها وأكفئها. نعم.
قال رحمه الله: المقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية، أو يجمعهم الله للعبد وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن.
لا شك أن من تاب وأحسن فإن الله يتوب على من تاب، فقد كان من الناس من هو مشرك فتاب، تاب الله عليه، قد كان من الناس من هو عابد وثن فتاب، تاب الله عليه، وهذا أعظم من الذنوب. فإذا تاب السارق، تاب المرابي، تاب الكذاب، يتوب الله عز وجل عليهم بشرط الإصلاح. دائما التوبة مشروطة بالإصلاح. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من رب. إذن الإحسان مطلوب بعد التوبة، لأن الإنسان إذا تاب ولم يحسن معنى هذا أن توبته ناقصة، لأن من شرط قبول التوبة الإحسان فيما يأتي. ومن معاني الإحسان أن الإنسان يرجع الحقوق، يكف لسانه إذا كان يغتاب الناس. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وعقوبات الذنوب نوعان، وعقوبات الذنوب نوعان، شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم تفي إحداها برفع موجب الذنب ولم تكفي زوال دائه. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية.
هذه مسألة عظيمة، أن الله جل وعلا لا يجمع على العبد بين عقوبة شرعية وعقوبة قدرية، هذه من حكمته سبحانه وتعالى يرحمك الله. فإذا رأينا إنسانا جمع له بين العقوبة القدرية والشرعية، فنحن يجب أن نظن أن السبب في ذلك أن العقوبة الشرعية لم تكن زاجرة له، فكان لابد من إيقاع العقوبات القدرية، أو أن العقوبة الشرعية التي وقعت عليه ولما يتب بعد فكان لا بد من تنبيهه بالعقوبات القدرية لعله أن يؤوب. مثال ذلك: إنسان سرق، فلما سرق قطع يده، فإذا رأينا بعد ذلك ضرب الله الفالج على يده الآخر، فنحن نعلم أنه ربما ما أحسن في التوبة، ولذلك عوقب، لذلك التوبة مطلوبة حتى مع الحدود. نعم.
قال رحمه الله: وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية.
هذه من حكمة الباري سبحانه وتعالى، إذا عطلت العقوبات الشرعية تحولت إلى عقوبات قدرية. كيف؟ يعني مثلا بلدة ما تقيم الحدود الشرعية، فتنقلب هذه تركهم للحدود الشرعية تنقلب إلى عقوبات قدرية على هؤلاء الفاعلين وعلى من لم يقم عليهم الحدود. واضح؟ هذه مسألة مهمة. من مثال ذلك: إذا رأى حاكم ما السارق يسرق فلم يقطع يده، ما الذي يحصل؟ هذا السارق يعاقبه الله بالقدر، والحاكم الذي لم يقم عليه الحد يعاقبه الله عز وجل قدراً على تركه لهذا الحد. هذا من حكمة الباري جل وعلا وعدله سبحانه وتعالى. وأنا من عظيم ما قرأت أن رجلاً كان يسمى واعظ، أنا كنت يوم واعظ في الجيش كنت أقرأ كثير للوعاظ، فكان أحد الناس واعظ في الجيش العراقي في أيام الستينات والخمسينات، فذكر قصة عجيبة جدا. يقول: أتيت إلى رجل حكم عليه القاضي بالإعدام لأنه قتل إنسانا، يقول فذكرته بالتوبة والاستغفار قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام. قال: فقال لي: شوف، أنا سأقص عليك القصة وانقلها عني، أنا والله ما قتلت هذا الرجل الذي حكم علي القاضي، وما القاضي الذي هو فلان حكم علي بالقتل، قاضي السماء هو الذي حكم علي بالقصاص. قال له: لما؟ قال: قبل 30 سنة، يقول: وكان عمري في 20، يقول: كنت أعمل في سفينة صغيرة أنقل الناس بين دجلة والفرات، يقول: فركبت امرأة معي فأعجبت بها حتى صرت أعرف متى تخرج ومتى تركب ومتى تنزل، وفي يوم من الأيام ركبتها بمفردها وليس معها أحد إلا ابن لها صغير. قال: فأخذتها إلى وسط جزيرة من الجزر بين في النهر، قال: فراودتها فأبت، فقلت: والله إن لم تستسلمي لأقتلن ولدك، فقتلت الولد غرقا ولم تستسلم، ثم قتلتها وفعلت معها الفاحشة ثم هربت. قال: فأصابتني غمة شديدة ما أعرف أين أهرب، فتركت ذاك العمل وهربت وجئت إلى بغداد. يقول: وأعمل قصابا. يقول: بعد 30 سنة، شوف الآن عمره صار فوق 50، يقول: بعد 30 سنة وأنا الآن أصبح لي مكانة مرموقة وحالتي حالة، يقول: أبى الله أن تذهب دم تلك المرأة هدرة. يقول: أمرت بذبح البقرة وأمرت غلماني والصبيان اللي يعملون معي أن يأخذوا اللحم وأذهب أنا إلى النهر. يقول: ذهبت إلى ناحية من الأشجار أتبول أكرمكم الله. يقول: فلما دخلت بين الأشجار وجدت جثة للتو مقتولا وأنا قصاب علي آثار الدم وفي يدي السكين، فجاءت الشرطة مسكوني يظنون أني أنا الذي قتلت، أنا ما قتلت، لكني أعلم أن هذا قضاء قاضي السماء، قضاء أحكم الحاكمين. الله جل وعلا لا يمكن عنده أن يضيع شيء هدر، دم مسلم ما يضيع هدر، ما يمكن. لذلك لا تهتم أحد يغتابك، أحد ينمك، أحد ياخذ حقك، لا تهتم، لا تهتم، انسى. بس تأكد من شيء واحد، أنك من المؤمنين. والله يقول إن الله يدافع عن الذين، بس أنت خلاص انسى، خلي الناس يقولوا اللي يقولوا فيك، ما يهمك. أهم شيء أنت كيف تتعامل مع الله، أنت إيش موضعك مع الله. كن وليا لله ولا تبالي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله أنا أذكر أيها الإخوة، والشيخ حسين لا يزال حيا، شيخنا الشيخ حسين آل الشيخ، درست عليه الفقه والأصول. كان هناك رجل في المدينة توفي، تجاوز الله عنه، كان يعادي الشيخ حسين كثيرا، يعني إذا شديد، فكان بعض الطلاب ربما يذكرونه بشيء، فيقول الشيخ لا تذكروه بشيء، فإني دعوت الله عليه. هو يقول والله يا الإخوة ما هي إلا سنتين، هذا الرجل اللي كان كاتب في الصحيفة ويكتب، ما من أسبوع إلا ويكتب في ذم الشيخ حسين آل الشيخ إمام الحرب. بعد أسبوع سمعنا خبر أنه حصل له حادث سيارة توفي. أنا ومعي بعض طلبة العلم رحنا عند الشيخ نبشره بموت هذا الرجل، فلما وصلنا إليه أخبرناه إذا بالشيخ يستغفر له ويترحم عليه، فقال له واحد من الطلاب إيش هذا يا شيخ، يعني إحنا مو جايينك تستغفر له، جايين نفرحك. قال لا، قد أفضى إلى الله عز وجل، أما أنا حقي ما ضاع عند الله. أيها الإخوة، يجب على الإنسان يتعامل مع العقوبات الشرعية، إذا تركت أحد سبك ما رحت رفعت عليه قضية، لا تظن أن خلاص راح حقك، لا 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 لا، سلمها لرب العالمين، ما يضيع حقك. لذلك تجد من يأخذ حقك منه زيادة، هذا تجده. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية، وربما كانت دونها، ولكنها تعم، والشرعية تخص. إن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها.
ولهذا جاء في الحديث: وما ترك قوم الحكم بكتاب الله إلا إيش؟ جعل الله بأسهم بينهم. شوف، نعم.
وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة. وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره، أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله.
حدثني أحد الناس ممن أثق به، كانوا في قرية، يقول كان هناك في هذه القرية بيت، عياذا بالله، هذا البيت فيه من الفساد والفجور ما الله به علي، سواء من حيث شرب الخمور أو من حيث رقص أو من حيث الغناء والطرب أو من حيث فعل الفاحش. يقول بعض أهل القرية ينكرون عليه، وبعضهم يقولون ما لنا شغل فيه. هذا الكلام في السبعينات، يعني ما هو بعيد، كان يمكن عمري 4 سنوات أو 3 سنوات. الرجل يذكر هذه القصة للوالد. فجاء زلزال، هذا الرجل شاهد عيان، يقول أنا رأيت هذا البيت الذي يعمل فيه هذه الفواسق، والله ما رأينا له لا أثرا ولا عينا مع الزلزال. يقول والعجيب أن كل الذين كانوا ينكرون عليه سلم الله بيوتهم، وكل الذين ما كانوا ينكرون عليه إلا ثلم الله بيوتهم. مو راحت، لكن أصابتها شيء، حكمة الله عز وجل. لذلك يقول ابن عباس: لو انطبقت السماء على الأرض لعلمت أن الله جاعل للمتقين منها فرجا. نعم.
قال رحمه الله:
وقد تقدم
أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع له، وجعلها سبحانه 3 أنواع: القتل والقطع والجلد، وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه، والزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. احتج بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله سبحانه تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه السؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم ذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا،
وهو شرك الربوبية، هذا أعظم أنواع الشرك، أعظم أنواع الشرك الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية. نعم.
وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه،
وهكذا قتل المحارم من في حكمهم كالأم والوالد والأخ والعم ونحوه، هذا أشد. نعم.
وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما من انتهكه من الحق.
احنا قلنا أن الذنوب تتضاعف إما من حيث الأحوال وإما من حيث الأزمنة وإما من حيث الأمكنة. نعم.
فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأته، فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار. فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الإثم، حتى إن الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال: خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أظنكم، أي ما ظنكم أن يترك له من حسنات، قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا، لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب له عليه. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها، فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان.
وهكذا الزنا زنا وكله زنا، لكن لا شك أنها هذا الفعل الشنيع يتعاظم بالأحوال المحيطة والأزمنة والأمكنة. وهكذا الكذب كذب، لكن ليس الكذب على الوالدين كالكذب على الناس، ليس الكذب الذي يترتب عليه أكل أموال الناس كالكذب الذي لا يترتب عليه أكل أموال الناس، ليس الكذب في الذي يترتب عليه ذهاب دماء الناس كالكذب في الأموال مثلا. وهكذا السرقة، لكن ليس السرقة من الأب والأم مثل السرقة من الجار، ولا السرقة من الجار مثل السرقة من البعيد، ولا السرقة في الحرم مثل السرقة خارج الحرم، ولا السرقة في الأزمنة الفاضلة مثل السرقة في غير الأزمنة الفاضلة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، لأنه يأخذ المال في اختفاء وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب، فهو كالسنور والحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم، فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية. وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف، فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة، كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع: العتق وهو أعلاها، والإطعام والصيام.
والعتق لو تأملتها يقابل القتل، لأن القتل فيه إزهاق روح، والعتق فيه إحياء روح عبد إلى الحرية، والإطعام فيه بمثابة القطع، تقطع العضو، هنا تقطع من مالك شيء، عكسه تماما، ذاك في الإفساد وهذا في الإحسان. والصيام على النفس، هو يقابل العقوبات التي تكون على النفس مثل الجلد. فسبحانه وتعالى رتب العقوبات الشرعية الثلاث، وجعل في الكفارات أيضا ثلاثة أشياء. نعم.
قال رحمه الله: ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام: قسما فيه الحد فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحج، وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة كالوطء في نهار رمضان، والوطء في الإحرام والظهار، قتل الخطأ والحنث في اليمين وغير ذلك.
ومنه الوطء في حال الحيض، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن فيه الكفارة. نعم.
وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة، وهو نوعان: أحدهما ما كان الوازن عنه طبعيا كأكل العذرة شرب البول والدم، والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك. وشرع الكفارة في ثلاثة أنواع.
وشرع بالتخفيف.
وشرع الكفارة الكفار،
إذا قلت بالتشديد صار متعدي إلى مفعولين، فكيف يكون مفعولين؟ شرع الله الحكم، هو متعدي إلى مفعول واحد. نعم.
أحسن الله.
شرع لكم من الدين ما وصى به. نعم.
وشرع الكفارة في ثلاثة أنواع: أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه، فباشره في الحال التي عرض فيها التحريم، كالوطء في الإحرام والصيام، وطرده الوطء في الحيض والنفاس، بخلاف الوطء في الدبر. ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح، فإنه لا يباح في وقت دون وقت، فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر. النوع الثاني ما عقده لله من نذر أو بالله من يمين، أو حرمه الله ثم أراد حله، فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحلة، وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء، فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، وإنما الكفارة حل لما عقده. النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات، ككفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إثم، وكفارة قتل الصيد خطأ، فإن ذلك من باب الجوابر، والنوع الأول من باب الزواجر، والنوع الوسط من باب التحلة لما منعه العقد. ولا يجتمع الحد والتعجير في معصية، بل إن كان فيها حدا اكتفي به، وإلا اكتفى بالتعجير. ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه. وهل يجتمع التعجير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ فيه وجهان، وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض، إذا أوجبنا فيه الكفارة فقيل يجب التعزير لمن توهك من الحرمة بركوب الجناية، وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية.
الصواب أن الوطأ في الإحرام والوطأ في الصيام والوطأ في الحائض في حال الحيض إنما فيه الكفارة، لكن متى سؤال متى يجوز لولي الأمر أن يزجر؟ إذا رأى أن الأمر فشى فحينئذ يجب عليه أن يزجر في هذه العقوبة. ودائما الزجر في الأمور التي تفشو ولو لم يكن فيه حد هذا أمر وارد شرع. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصوننا وإياكم ويحفظنا بحفظه وإكلانا برعايته، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب. بارك الله. غدا في صحيح البخاري صح؟ هلا